الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بهذه الوجوه بعد هذا الانقطاع في هذه العطلة التي نسأل الله جل وعلا أن نكون قد انتفعنا فيها بالعلم والعمل الصالح، ونستعرض استعراضا سريعا ما كنا أخذناه قبل العطلة من هذه الدروس. فكان الابتداء بالكلام على مكانة أهل الحديث الذين دلت على مكانتهم الأدلة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنهم هم الفرقة الناجية. وحينما يطلق لفظ أهل الحديث ليس معنى ذلك أنهم الذين يطلبون علم الحديث فقط، فيقصى منهم من كان فقيها أو أصوليا أو لغويا أو ما إلى ذلك، بل المقصود بأهل الحديث الذين إذا جاءهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظموه ووقروه وأخذوا به ولم يلتووا عنه يمينا وشمالا. فيدخل في ذلك من كان محدثا أو فقيها أو أصوليا، المهم أنه يسير على منهج أهل السنة والجماعة، وبخاصة في أصول الاعتقاد. ثم تكلمنا على ترجمة موجزة للإمام مسلم رحمه الله تعالى، ثم وصف كتابه الصحيح وبيان منهجه فيه، بما أرجو إن شاء الله أن يكون وضح به المقصود، وإن كان من خلال بعض الأسئلة بعض الإخوة لم يتضح له بعض الأشياء، لكن لعله يأتي الجواب عنها إن شاء الله. والذي عنده أيضا مزيد إشكال بإمكانه أن يسأل فيما بعد ذلك. كنا في الدرس الذي قبل العطلة الأخير بدأنا في كتاب الإمام، ولكن لم نسر فيه السير الذي يدل على أننا قد بدأنا فيه فعلا، وإنما مجرد تسميع للحديث الأول عند مسلم رحمه الله تعالى. ومن خلال بعض اقتراحات بعض الإخوة التي أتت، استأثنت اقتراحا، لأنني كنت طلبت من الإخوة الذين يرغبون في الحفظ أن يسجلوا أسماءهم، وفي كل درس نختار 2 أو 3 للتسميع. وهذا أولا ذكر الأسماء قد يكون فيه تطويل، وأيضا قد يكون بعض الإخوة إما ما حفظ لظرف ما أو ما إلى ذلك فيخرج من ذكر اسمه، ولذلك اقترح أحد الإخوة أن يكون النداء بالأرقام، فيذكر رقم الشخص، وإذا كان يرغب في الحفظ يرفع يده ويسمع، وإذا كان لا يرفع ففي الإشارة ما يغني عن العبارة. وقد سجل من الإخوة الذين يرغبون في الحفظ 27، ولربما كان هناك مزيد ممن يرغب في الحفظ، فهذه الورقة التي فيها الأسماء سأعطيها الإمام أتابه الله. من أراد أن يضيف اسمه للحفظ فبإمكانه أن يضيف اسمه ثم يحفظ الرقم. وسأذكر الأسماء الآن ذكرا سريعا، وبجانب كل اسم الرقم الذي سيكون له في المستقبل إن شاء الله، فكل واحد يحفظ رقمه ممن أراد أن يحفظ. وبالنداء للأرقام بإمكانه أن يرفع يده إذا رغب في الحفظ. رقم واحد الإمام فهد الغراب، الثاني محمد الخريجي، الثالث خالد الراجحي، الرابع راضي الحكم عثمان، السابع أحمد الداود، الثامن خالد الطلاسي، التاسع علي الدعيرج، العاشر خالد العلكم، 11 عبد الحميد السوادي، 12 خالد بن إبراهيم الزميزي، 13 محمد بن أحمد الشريف، 14 أحمد بن خالد المسعودي، 15 خالد بن إبراهيم الدرويش، 16 فؤاد بن إدريس الدنكلي، 17 فهد بن مقعد العتيبي، 18 علي بن سعيد البيشي، 19 محمد بن عبد الله الحمادي، 20 مطلق بن عبد الرحمن الشقاوي، 21 أحمد بن عبد الله العبد الله، 22 محمود بن محمد البكر، 23 خالد بن سعود العجمي، 24 أحمد المنصور، 25 حمد بن عشق الجفلوت، 26 سامي بن محمد البكر، 27 عبد المجيد بن حمد الهدلك. الآن يمكن أن نسمع تسميعا واحدا، كل واحد من الإخوة يمكن أن يسمع مقطعا من الحديث، فنختار رقم 12 ليرغب في التسميع. بداية الحديث. أنت أخي عندنا الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر، يمكن أن تحفظ في المختصر الحديث الأول كذا، حفظت الحديث الأول في المختصر ها؟ يعني بحذف أول الحديث، ما حفظت القصة، قصة قدوم يحيى بن يعمر هو وصاحبه على عبد الله بن عمر. طيب تفضل، اطلع على يسمح. طيب الأخرى من سبعة، ثمانية، تسعة، واليوم الآخر. قال صدقت. قال ما فيها صدق. قال فأكثر. هناك أيضا بعض الاقتراحات التي أتت، من جملتها أن بعض الإخوة يفضل أن لا يسجل من يحفظ في هذه الأشرطة، فالمرجو من الإخوة الذين يسجلون أن يمسحوا تسميع من يسمع، لأن في القراءة ما يغني عن هذا التسميع. أيضا أحد الإخوة يقترح أن يكون هناك مخطوط لصحيح مسلم للمقابلة، فأقول هذا أنا إن شاء الله أفيكم إياه، فإن المتن الذي على صحيح شرح صحيح مسلم للأبي والسنوسي أظنه رواية أخرى غير هذه الرواية التي مطبوعة مع شرح النووي، وهي نفس الرواية أيضا التي طبعها محمد فؤاد عبد الباقي. فأنا عندي بعض الفروقات التي أثبتها، وإن كانت يسيرة جدا لكن من يدري ربما تكون هناك بعض الفروقات الجوهرية في المستقبل. على كل حال، الفروقات التي عندنا في هذا الحديث سأمليها، ومن أراد أن يثبتها فليثبتها، وبالإضافة أيضا للترقيم الذي وعدتكم إياه. فعندنا كما تعلمون من خلال ذكرنا لعدد أحاديث صحيح مسلم، قلت إن أحاديثه بالمكرر تختلف عن أحاديثه التي هي بغير المكرر. فعندنا مثلا من باب التمثيل هذا الحديث يوضح لنا طريقة العد، ولذلك لا نعجب إذا ذكر تلميذ مسلم أن عدد أحاديثه تزيد على 12,000 حديث. فعندنا مثلا هذا الحديث وهو حديث واحد أصبح 7 أحاديث. من أراد أن يرقم فليرقم، وأنا وضعت للرقم العام قوسين عاديين، وللأرقام الجزئية قوسين معكوفين يعني مربعين. من أراد أن يحلو هذا الحذو أو بحسب ما يختار هو. فعندنا الحديث الأول بداية من قوله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، نضع هنا واحد واحد أيضا، واحد الذي هو الرقم العام وواحد أيضا هو الرقم الخاص. يقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا، هذا يعتبر حديثا ثانيا، ولذلك نضع رقم 2 لكن من الأرقام الخاصة ليس الرقم العام. وفي آخر الحديث بعد أن قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء مسلم رحمه الله بالحديث من طريق من 3 طرق أخرى. قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد. هذا بالنسبة للرقم الخاص يوضع 3 و4 و5، يعني هذا يعتبر 3 أحاديث جاء به مسلم مختصرا هذا الحديث. ثم قال وحدثني محمد بن حاتم، هذا عندي في الشرح في صفحة 161، قال وحدثني محمد بن حاتم، هذا يعطى رقم 6 من الأرقام الخاصة. وبعده بقليل قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني يونس بن محمد، هذا يعطى رقم 7. فأصبح هذا الحديث عبارة عن 7 أحاديث بالمكرر. أما بالنسبة للفروق، فروق هذه النسخة عن النسخة التي عليها شرح الأبي، وإن أردتم أن ترمزوا لها برمز باء فهو أحسن، يعني بدل ما تذكرون يعني الاسم كاملا يمكن أن يرمز لها برمز باء. في صفحة 155 من الشرح عندي يقول يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن كذا، فقلت أبا عبد الرحمن، جاء في النسخة الأخرى يا أبا عبد الرحمن بياء النداء، يعني من أراد أن يثبت هذا الفرق. وبعده بقليل فقلت يا أبا، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. النووي رحمه الله في الحاشية أشار إلى أن هناك اختلاف، أنها رويت يتفقرون العلم ويتقصرون العلم، لكن المطبوع هنا يتقصرون العلم. في النسخة الأخرى جاءت ويتفقرون العلم. بتقديم الفاء على القاف. بعده بقليل قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك. فرق يسير في النسخة الأخرى: فقال إذا لقيت، يعني الفاء التي أتت على إذا هنا نقلت إلى قال، فقال إذا. في الحديث الذي قلنا يعطى رقم 3 و4 و5، يعني قوله: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل، في النسخة الثانية ذا زاد الفضيل بن حسين، يعني سمى أبا كامل، قال: وأبو كامل الفضيل بن حسين. الإخوة الذين يمكن أن يذهبوا من هذه المقابلة هي يعني ما تأخذ منا وقت، الآن ننتهي منها إن شاء الله، ثم نبدأ بما يطمعون فيه إن شاء الله من الفوائد. يعني في النسخة الثانية: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وأحمد بن عبده، زاد في النسخة الأخرى الضبي، أحمد بن عبده الضبي. بعدها بقليل: لما تكلم معبد بما تكلم به معبد، جاء في النسخة الثانية منسوب معبد الجهني. الحديث رقم 6 الخاص: وحدثني محمد بن حاتم، في النسخة الأخرى يعني بدون واو حدثني. وبعده بقليل فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم، في النسخة الأخرى واقتص بالواو. وقوله فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه، في النسخة الأخرى ما جاءت لفظة رضي الله عنه، الترجمة ما جاء. أما بالنسبة للكلام عن الحديث، فأول ما نبدأ به: لماذا بدأ مسلم رحمه الله تعالى بكتاب الإيمان؟ إنما بدأ مسلم رحمه الله بكتاب الإيمان لأن الإيمان هو الذي عليه مدار العمل، ولذلك نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة، وهي دعوة أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به شيئا. وهذا ما نلحظه من عبارات الأنبياء عليه الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فعندنا مثلا الله جل وعلا يخبر عن منهج هؤلاء الأنبياء جميعا، فيقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الأنبياء عموما. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاء نوح عليه الصلاة والسلام فدعا قومه إلى هذا الاعتقاد. فيقول الله جل وعلا كما في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وتتكرر القصة أيضا في سورة هود، فيقول سبحانه عنه، يعني عن نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي سورة المؤمنون يقول سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم هود عليه السلام يقول جل وعلا مخبرا عنه وعن دعوته إلى قومه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا في سورة الأعراف. وفي سورة هود يقول سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. حينما نلاحظ رد قومه عليه نجد أن محور دعوة هود هو هذا الاعتقاد الصحيح السليم. ففي رد قومه عليه ما يدل على تأكيد هذا المبدأ، يقول سبحانه: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهكذا صالح عليه السلام، هكذا صالح عليه السلام يقول سبحانه عنه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي موضع آخر يقول سبحانه: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وفي موضع آخر يقول جل وعلا: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهكذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول سبحانه عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى آخر الآيات التي فيها محاورة إبراهيم لقومه فيما يعبدون من دون الله. وفي موضع آخر يقول سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضلوا لها عاكفين، إلى آخر القصة في سورة الشعراء. وفي سورة مريم يقول سبحانه عنه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي سورة الأنبياء يقول سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام نجد أنه تصدى لفرعون في ادعائه للألوهية إلى أن قال له: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. كان يدعوه إلى توحيد الله جل وعلا وذاك الطاغية يأبى إلا أن يقول أنا ربكم الأعلى، إلى أن أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. المهم أن هذه الدعوة نجد أنها تتسلسل عند جميع الأنبياء، ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني أبناء ضرات، أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة. معنى ذلك أن دعوته ودعوة الأنبياء قبله دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبودية وحده دون سواه وعدم الإشراك به جل وعلا شيئا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى كفار مكة ما كان يدعوهم إلى شيء أبدا إلا إلى هذه العقيدة، نبذ ما يعبدون من دون الله وتحقيق العبودية لله جل وعلا وحده. هل تجدون معشر الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كفار مكة إلى أن لا يزنوا، إلى أن لا يسرقوا، إلى أن لا يشربوا الخمر، إلى أن لا يتعاملوا بالربا، إلى غير ذلك من أحكام التشريع؟ ما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من هذا، إنما كان يدعوهم إلى عبودية الله جل وعلا وحده. ولذلك كانت معارضتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام معارضة شديدة. لو كان يدعوهم إلى تلك الأشياء فقط لما وجد من المعارضة ما يجد في حال دعوتهم إلى نبذ تلك الآلهة التي يدعون أنها دين آبائهم وأجدادهم. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى هذه العقيدة فقط، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتراقى في أمر هذه العقيدة إطلاقا، لا في مكة ولا في المدينة، حتى في أحدث الأوقات. فأنتم إن تعرفون حديثه صلى الله عليه وسلم حينما كان متوجها إلى حنين و رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم المشركين وعندهم شجرة يقال لها ذات أنوار وهم يعلقون أسلحتهم فيها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنوار كما للمشركين ذات أنوار، فتعاظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هل تجدون النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآن في حال حرب وفي حال جهاد ومواجهة كفار؟ الموقف لا يستدعي أن نذكر هذا الأمر لأنه يثير الاختلاف ويثير الفرقة أو ما إلى ذلك. أبدا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع التنبيه على هذا الأمر العظيم، وإنما تعاظم ذلك وقال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. لذلك أيها الإخوة، أمر هذه العقيدة أمر عظيم جدا. ولذلك فهم سلف الأمة هذا الفهم الصحيح السليم. ما الذي فهموا؟ فهموا أن هذه العقيدة هي التي عليها مدار العمل، هي التي لا يقبل الله جل وعلا من أحد شيئا إذا أخل بهذه العقيدة إخلالا يوقعه في الشرك. ولذلك نجد العلماء السلف اهتموا بالتأليف في هذا الأمر، في أمر الاعتقاد. فنجد هناك عدة مؤلفات تحت مسمى الإيمان. فهناك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهناك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وهناك كتاب الإيمان لابن مندة، إلى غيرها من الكتب، الإيمان أيضا لابن أبي عمر، وغيرها من الكتب تحت هذا المسمى. كذلك أيضا نجد هناك كتبا ألفت تحت مسمى السنة، وهي قريبة من العنوان السابق إلا أنها أوسع في المفهوم. فتلك الكتب التي تتحدث عن الإيمان ركزت على مسألة الإيمان التي خالف فيها من خالف من المعتزلة والخوارج ومرجئة الفقهاء كما سننبه عليه إن شاء الله. وأما كتب السنة فإنها تشمل هذا وتشمل زيادة عليه، وهو ما يتعلق بباب الأسماء والصفات ومسألة القرآن وما دار من النزاع حوله هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فنجد هناك كتبا تحت مسمى السنة، فمنها كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ومنها كتاب السنة للخلاف، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، ومنها كتاب السنة لابن شاهين، وغيرها من الكتب تحت هذا المسمى. ماذا يدل عليه هذا الاهتمام؟ يدل على أنهم أولوا هذا الأمر اهتماما شديدا لمعرفته من معرفة التامة بأنه هو الذي عليه مدار العمل، وهو الذي ينبغي أن تصرف إليه الجهود أولا وقبل كل شيء. وما عدا ذلك من أمور التشريع وغيرها من أمور الأخلاق وما إلى ذلك، هذه تأتي تبع. ولذلك أيها الإخوة، نذكر في هذا المقام بمنهج أهل السنة والجماعة في بعض الأمور، ولا نستطيع أن نشمل منهجهم في الأمور كلها. فمن ذلك أن أهل السنة والجماعة دعوتهم هي دعوة الأنبياء كما أشرنا إليه آمثا. فأنتم تجدونهم يولون العقيدة الاهتمام الذي أولاها إياه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة نجدهم أناسا يهتمون بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يفهمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما يتفق مع ما كان عليه سلف الأمة. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراحل. الذي يستطيع أن يغير بيده يغير بيده، الذي لا يستطيع أن يغير بيده فينتقل للمرحلة الأخرى وهي تغيير باللسان، والذي لا يستطيع حتى تغيير باللسان يمكن أن يغير بقلبه وهو أضعف الإيمان. لكن هناك من خالف في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الخوارج والمعتزلة، فاعتبروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. إذا وجدت المعتزلي أو الخارجي يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاعرف أنه يقصد الخروج على الأئمة. وأهل السنة والجماعة يباينون الأقوام الأخرى في هذا المفهوم، فهم يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على هذه الدرجات، لكن لا يدخل إطلاقا في مسألة الخروج، لأنهم يدينون بالسمع والطاعة للولاة ما لم يرتكبوا كفرا بواحا عندهم من الله جل وعلا فيه برهان. وأيضا حتى لو ارتكب الولاة شيئا من ذلك فمسألة الخروج أيضا هذه لها ضوابط ليس هذا مقام التفصيل فيها. أيضا أهل السنة والجماعة نجد أنهم يهتمون بالعلم والعمل، فإن دعوتهم مبنية على العلم ليست مبنية على الجهل. كل دقيقة وكبيرة تجدهم عندهم فيها نصوصا شرعية، نصوصا شرعية ينطلقون وينبعثون منها، لا يحكمون عقولهم في هذه الأمور التي يعملونها، بل ينطلقون من شرع الله جل وعلا. ولذلك هم في عملهم هذا إنما هم متبعون لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أخبر أن العلم يأتي قبل القول والعمل، قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فابتدأ بالعلم لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا على علم، على بصيرة، إلا أن يكون عالما بما يدعو إليه وبالطريقة التي يتعبد الله جل وعلا بها. ومن عبد الله جل وعلا على جهل فإنما يعبده بضلال، وفيه شبه من النصارى. أما مسألة العمل فهي مسألة أيضا أولاها أهل السنة أهمية عظيمة، ولذلك نجدهم في الكتب التي ألفوها عن العلم يركزون على هذا الجانب. لذلك مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا بعنوان اقتضاء العلم العمل، فالعلم لا بد له من عمل، ومن لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود الذين يعرفون الله جل وعلا لكنهم مخالفون، لما علموه وما عرفوه، وعصوا الله جل وعلا على بصيرة، فهم على طرف نقيض مع النصارى. النصارى ضربوا في عبادة الله جل وعلا وتجدوا عند عبادهم إخلاصا، لكن هذه العبادة إنما أتت بجهل ولذلك وقعوا في الضلال. واليهود على العكس عندهم علم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم، ولذلك قال بعض السلف: من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ولذلك نحن ندعو الله جل وعلا أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة أن يجنبنا طريق هاتين الفئتين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. أما ما يأتي من منهج أهل السنة والجماعة يمكن أيضا أن نذكر من منهجهم أنهم بالإضافة لهذا العلم والذي يتبادر لأذهاننا أنه العلم الشرعي، هم أيضا يعرفون أحوال الأمة وما يستلقها من المخاطر، ولذلك نجدهم يبرزون للزيادة عن حياض الأمة، فيدفعون كل صائل وكل عدو يريد أن ينال من الإسلام ومن أهله شيئا. فتجد أهل السنة في كل وقت ينافحون من أراد أن يغزو الإسلام والمسلمين. فمثلا تجدهم يعرفون عقيدة الرافضة الذين هم أحفاد المجوس، وإنما تلبسوا بالإسلام للطعن في الإسلام من داخله. تجد أنهم يعرفون عقائد الرافضة وما هم متلبسون به من الكفر، ويبينون مخازيهم ويكشفون عوارهم، وهذا إنما أتى من معرفتهم بطرق أعداء الأمة والأحابيل التي ينصبونها لأهل الإسلام. كذلك أيضا خذوا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجدون أنه في كل فن له فيه الباع الطويل، فإن جئته ليبين عقيدة التتار وما هم عليه فإذا به من أبرع الناس. ولذلك حينما توقف من توقف عن قتال التتار لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن هذه الشهادة لا تغنيهم ولا تفيدهم شيئا. لماذا؟ قال: لأجل كيف وكيف وكيف، وعدد الأمور التي خرجوا بها عن دائرة الإسلام، ولذلك تشجع الناس وبرزوا لقتال التتار، فنصرهم الله جل وعلا بسبب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل تلك الوقائع. هذا الرجل ليس فقط في مسائل التتار، بل تجده إذا أراد أن يرد على الفئات الضالة كغلاة الصوفية وأمثالهم تجد أنه أكبر بمذاهبهم منهم. ولذلك لا يلتبس عليه أمرهم. فإن جئت لموقفه مع الطائفة الأحمدية حينما كانوا يأتون بالخزعبلات ويدلشون على أعين الناس ويظهرون بمرأة من الناس على أنهم يدخلون في النار ويخرجون منها ولا تضرهم تلك النار شيئا، فهذا يدل على كرامتهم وإلى آخره. تجد أنه رحمه الله يعرف ما السبب الذي يجعلهم يدخلون في النار ويخرجون منها ولا تضرهم النار شيئا. لذلك طلب منهم أن يمكث هو وإياهم 7 أيام يدهنون بالخلق، يطلون بالخلق، ثم بعد 7 أيام يدخل هو وإياهم النار، والذي تأثره النار عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. هم كانوا يدهنون أنفسهم بأشياء لا تأكلهم النار إذا دخلوها، وهذه الأشياء تدور إذا ما طليت بالقلب. فعرفوا أن شيخ الإسلام عرف مفسدتهم، ولذلك لجأوا للسياح ورفع الأصوات وشكوات إلى الوالي، وأن هذا الرجل يكفرنا إلى آخره من الأقوال، ولم يقبلوا التحدي الذي عرضه عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المهم أيها الإخوة، أنا لا أريد التوسع في هذا الموضوع، لكن هذا يعطينا إشارة إلى أن أهل السنة أيضا يعون أمور عصرهم ويعون ما يدرك أمتهم من المخاطر، وليسوا بمعزل فقط، ليسوا مقتصرين فقط على العلم الشرعي، بل تجدوا أنهم يوسعون دائرة العلم فيعرفون هذه المخاطر التي تختلف الأمة، وبالتالي يذودون عنها ويردون على كل مبتدع وضال. أيضا أهل السنة والجماعة كما أنهم، وهذا يمكن أن يربط بمسألة العمل في العلم، نجد أنهم كما أنهم يهتمون بهذه الأمور كلها، فهم أيضا يهتمون بجانب الأخلاق. وجانب الأخلاق أمر واسع، والعبادات، فتجد الواحد منهم صاحب زهد، صاحب عبادة، صاحب ورع، ابتعاد عن المحارم، ابتعاد عن الشبهات، حريص على تطبيق أخلاق الإسلام في نفسه، لا يغتاب، لا ينم، لا يظلم الناس، لا يظلم حقوقهم شيئا، يصل رحمه، يصل أقاربه، يعطي كل ذي حق حقه، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضية التي جعلتهم مكتملي الجوانب. ولذلك هذا هو ما نريد أن نشير إليه، وهو أن أهل السنة والجماعة عندهم اتزان في جوانبهم جميعها، لا يركزون على جانب دون جانب. وهذا ينقلنا إلى الحديث أو الإشارة، حقيقة ليس الحديث المستفيض، إلى أن هناك بعض الفئات التي لم تخطط منهج أهل السنة والجماعة في دعوتها في هذا العصر بسبب اعتقادها الضعيف أن مشكلة الأمة هي كيف وكيف، ليست هي المشكلة العقائدية. فمثلا نجد بعض الفئات التي اهتمت بالدعوة إلى الله جل وعلا ظنت، رأت المسلمين مبتعدين عن منهج الله جل وعلا، منهم من يرابي، منهم من يكذب، منهم من يسرق، منهم من يزني، منهم من يشرب الخمر، إلى غير ذلك من سائر المعاصي. فوجدوا الأمة تفعل هذه الأفاعيل، فظنوا أن مشكلة الأمة مشكلة أخلاقية، ولذلك بنوا دعوتهم على حظ الأمة على الأخلاق، وأهملوا الأصل الأصيل وهو جانب الاعتقاد. فتجدهم يدعون الناس، تعالوا لنرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينام، كيف كان يشرب، كيف كان كذا، كيف كان كذا كذا، يقودون الناس ويدعونهم عن طريق الأخلاق. بلا شك نحن لا ننكر قيمة الأخلاق، لكن ليست هي المحور. أزمة الأمة أيها الإخوة في هذا العصر أزمة عقائدية، والله لو أن الأمة صحت في عقيدتها واتبعت منهج الله جل وعلا في باب الاعتقاد لسلمت وخضعت جميع الجوارح، وأتت هذه الأمور كلها بالتبع. لكن أن تعالج فروع الشجرة والأصل تعبان، لا شك أن هذا الأصل سيأتي عليه يوم من الأيام وتنهار معه هذه الشجرة وتلك الفروع. كذلك أيضا من الدعوات من رأت أن أزمة المسلمين اليوم أزمة سياسية، رأوا أن المسلمين هناك عدو داهم شيوعية حمراء وجودية علمانية إلى غير ذلك من الدعوات، فظنت أن الأمة ينقصها الخبرة بمذاهب هؤلاء الأقوام من رد عليها وتنبيه الأمة، وأهملت جانب الاعتقاد فبرعت في جانب الرد على هذه الفئات وأهملت الأصل الأصيل، فاعتبرت الأمة أمة إسلامية لا ليس هناك من خلل فيها إلا ما يأتيها من هذا الغزو الخارجي. أما أن تكون الأمة مبتلاة من الداخل، تكون الأمة مبتلاة من الداخل في الصميم في الاعتقاد في عبوديتها لله جل وعلا في طاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم في احتبائها حذو منهج السلف الصالح، هذا لا يعتبرونه شيئا، وإنما الأمة عندهم من كان يطوف بالقبور فهو مسلم موحد، وإنما عليه أن يتنبه للشيوعية والوجودية والعلمانية وإلى آخره. لا أيها الإخوة، أزمة الأمة أزمة عقائدية، ومن خضعت ومن خضع قلبه لله جل وعلا وتشرب بالعقيدة الصحيحة استسلمت فيه باقي الجوارح وأتى بكل هذه الأمور وحذر من مصائب الأعداء ومن كل ما يأتيه من المخاطر من الخارج. حقيقة الكلام في هذا يحتاج إلى توسع، وأنا لا أريد أن أسهب أكثر من هذا، وإنما ننتقل إلى موضوع الإيمان الذي بدأ به مسلم في كتابه. مسلم إذن رحمه الله حينما افتتح كتابه بكتاب الإيمان لأنه استشعر هذا الأمر، فتنبه أيها الإخوة لهذا، واعرفوا ما كان عليه علماء السلف رحمهم الله تعالى من اهتمامهم بهذا الأصل الأصيل. ما كان مسلم رحمه الله فتح كتابه بكتاب البيوع والحديث عن الربا، كان الربا محرم حيوان مثل هذا، لكن مسألة الربا هذه تأتي بعد، الأصل هو صحة الإيمان. قد يقول قائل إن البخاري رحمه الله ما فتح كتابه بكتاب الإيمان، بل إنه أخر كتاب التوحيد الذي هو متعلق بمسألة الإيمان، جعل كتاب التوحيد آخر الكتب عنده، وفعلا آخر كتاب عند البخاري هو كتاب التوحيد. فهل هناك من شيء حول هذا؟ نقول نعم، وأنا أعجبتني عبارة للشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى والد أبي تراب الظاهري، وقد شرح كتاب التوحيد للبخاري في مؤلف طبع مستقلا وأظنه موجود في الأسواق. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الإشكال الذي ذكرته آنفا، قال وأجيب عنه، يعني لماذا اختتم البخاري أو أخر كتاب التوحيد إلى آخر كتاب، قال وأجيب عنه لأنه أراد ختم الجامع الصحيح بالأعلى، وقد تقرر أن مدار أمور الدين على خمسة أشياء: الاعتقادات، أن مدار أمور الدين على خمسة أشياء: الاعتقادات والعبادات والمعاملات والزواجر والآداب. فلما فرغ المؤلف الإمام من بيان الكل بين الاعتقادات، فلله دره ما أحسن ترتيبه، ما أحسن ترتيبه الكتاب حيث افتتح ببدء الوحي وعليه مدار الدين، وثنى بكتاب الإيمان وعليه مدار النجاة، وثلث بكتاب العلم وعليه مدار العبادات والمعاملات الشرعية، وختم بالتوحيد وعلى الخاتمة به مدار اعتبار الأعمال الصالحة وفوز الدارين، وافتتح بالأشرف واختتم بالأعلى. هذا الكلام أنا أعتبره كلاما جيدا، ولذلك نفهم أيضا أن البخاري رحمه الله جمع بين الحسنيين، فهو افتتح كتابه بمسائل الإيمان، وإن كان ثم أول كتاب كتاب بدء الوحي، ومسلم جعل بدء الوحي جزءا من كتاب الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله. مسلم لم يفرد بدء الوحي بكتاب مستقل، وإنما أدخله في كتاب الإيمان. أما البخاري فأفرده بكتاب مستقل سماه كتاب بدء الوحي، وثنى بعده بكتاب الإيمان. فإذا المعنى كأن البخاري افتتح كتابه بكتاب الإيمان ثم ثنى بكتاب العلم، وهذا يعطينا لمحة واضحة تماما عن معرفة هؤلاء العلماء رحمهم الله بمنهج أهل السنة والجماعة. انظر كيف جعلوا أول الكتب ما يتعلق بالاعتقاد، ثم جاءوا بالعلم الذي كما أشار إليه عبد الحق رحمه الله تعالى قال عليه مدار العبادات، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا على علم وبصيرة، ومن عبده على جهل ففيه شبه من النصارى كما أشرنا إليه آنفا. بعد ذلك أيها الإخوة نأتي لمسألة الإيمان، ما مقصد مسلم بالإيمان؟ أقول مقصده أمر حصل فيه التنازع بين أهل السنة وغيرهم وبين طائفة من أهل السنة وجمهور أهل السنة، وسيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب ما نركز عليه في هذا الأمر، لكني أجمله إجمالا. فعندنا مسألة الإيمان خالف فيها الخوارج والمعتزلة ومرجئة أهل السنة. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم لا يريدون إلا الخوارج، ولذلك يكفرون المسلمين بالمعاصي، يعني من شرب القمر ومن زنى ومن سرق عندهم وكذا فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. المعتزلة شبيهون به لكنهم خصصوا المسألة في الدنيا، فقالوا في الدنيا هو في منزلة بين منزلتين، بين الكفر وبين الإيمان، وهذه المنزلة عندهم تسمى منزلة الفسق. قالوا هو فاسق، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. طيب وفي الآخرة؟ قالوا لا، في الآخرة هو خالد مخلد في نار جهنم، فاتفقوا مع الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة. سيأتي إن شاء الله ما مثار الإشكال عندهم، لكن نشير إلى تفاوت الناس في تعريف الإيمان. أهل السنة والجماعة، ونبتدئ بهم لأن عقيدتهم هي العقيدة التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما سيأتي معنا إن شاء الله من خلال الأدلة الصحيحة. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان تصديق بالجنان بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ومن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالإيمان، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. هناك طائفة، وهؤلاء جمهور أهل السنة، هناك طائفة ويسمون مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء، ومعظمهم إن لم يكن كلهم من الحنفية، وينسب هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد جاء هذا القول في كتابه الفقه الأكبر. هؤلاء يقولون إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، العمل نحوه عن مسمى الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وبعضهم اعتبر مسألة الإقرار باللسان ركنا زائدا، قال الإيمان الإقرار باللسان هذا ركن زائد لا يدخل في مسمى الإيمان. طيب إذا ما الإيمان عندكم؟ قالوا الإيمان إنما هو مجرد التصديق فقط، مجرد ما يصدق الإنسان فهو مؤمن كامل الإيمان. وينسب هذا أيضا هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك طائفة يقال لهم الكرامية، هؤلاء اعتبروا الإيمان الإقرار باللسان فقط، ولذلك المنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان عند الكرامية، لكنهم يقولون في المنافقين إنهم يستحقون لوعيد الله جل وعلا في الدار الآخرة حينما توعدهم الله جل وعلا بأنهم في الدرك الأكثر من النار. قالوا الوعيد هم مستحقون له، لكن مسألة الإيمان عندهم لا فرق بين الإنسان التقي الصالح النقي، بل لا فرق عندهم بين إيمان جبريل وإيمان المنافق. هناك طائفة أخرى وهم الجهمية، جاء أتبع جهم أبو صفوان. فجهم عمله الله بما يستحق. الإيمان عنده مجرد المعرفة في القلب فقط، يعني ليس مسألة التصديق، ليس ضروريا أن يصدق الإنسان، إنما مجرد ما يعرف عنده أنه مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قول جهم بن صفوان أن فرعون وقومه مؤمنون. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر عن موسى أنه يقول لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فإذا موسى يخاطب فرعون بأنك تعرف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض. ويقول جل وعلا عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا هم يعرفون، لكن إنما ذلك مجرد جحود. وأيضا يلزم على قول الجهم أن أهل الكتاب مؤمنون، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون آباءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آباءهم. فهذه المعرفة إذن عند الجهم تدخلهم في مسمى الإيمان. بل حتى أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام هو عند الجهم مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه في أبياته التي نظمها في النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البلية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه لأن يؤمن بالله جل وعلا، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فيقول لولا الملامة أو حذار مسبة، يعني يخشى أن يلومه قومه ويسبوه ويعيبوه بأنه ترك دين آبائه ودين أجداده، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة، يعني لأجبتك على ما تريد مني يا محمد. فإذا أبو طالب يعرف أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الحق. فهل هذه المعرفة تدخله في الإيمان؟ الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لم تكتب له هداية. فإذا لا إيمان عنده، لكن عند الجهم هو مؤمن كامل الإيمان. ولذلك قول الكرامية وقول الجهم بن صفوان هما قولان ظاهرا الفساد، بل من أفسد الأقوال على الإطلاق. بل إننا يعني لو جئنا من باب الإلزام للزم أيضا على قول الجهم أن يكون إبليس مؤمنا. لماذا؟ لأنه يعرف الله جل وعلا، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وكثيرا في الآيات قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض إلى غير ذلك. فهو يخاطب الله جل وعلا، يعرف أن هذا هو ربه. فهل هذه المعرفة جعلت إبليس مؤمنا؟ كلا، لم تدخله في الإيمان. من خلال عرض هذه الفرق، هذا العرض السريع أيها الإخوة، يمكن أن نقول إن الإيمان عند هؤلاء الأقوام يختلف. فمنهم من جعل الإيمان ما يقوم بالقلب واللسان والأركان، ومنهم من جعل الإيمان ما يقوم باللسان فقط، ومنهم من جعل الإيمان ما يقوم بالقلب فقط. فعندنا مثلا أهل السنة جعلوا الإيمان هو ما يقوم بالقلب واللسان والأركان. وحينما نقول ما يقوم بالقلب أي عمل القلب، لأن التصديق هو عمل القلب والنية من عمل القلب من أعمال القلوب. الكرامية جعلوا الإيمان ما يقوم باللسان فقط، وهناك من جعل الإيمان ما يقوم بالقلب فقط، وهما فرقتان. فالماتريدية جعله التصديق، والجهم جعله مجرد المعرفة. ما منشأ الغلط عندهم؟ نقول منشأ الغلط عند هؤلاء الأقوام كلمة الإيمان في اللغة. فإنهم جعلوا المعنى اللغوي لازما للمعنى الشرعي. فحينما قالوا الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، قالوا لماذا تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان؟ فالأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان في اللغة إنما هو التصديق. ولذلك الله جل وعلا يقول يعني عن أيوب عليه السلام والد يوسف
يعقوب والد يوسف وأبنائه في الخلاف الذي شجر بينهم، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن أي بمصدق. أهل السنة فهموا الإيمان فهما شرعيا ولم يقصروه على المعنى اللغوي فقط، وأما هذه الفرق فإنما قصرت الإيمان على المعنى اللغوي على تفاوت فيما بينها. فمثلا مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة، هؤلاء إنما خالفوا أهل السنة في مسألة الإيمان، وأما البقية مسائل الأسماء والصفات وما عدا ذلك فإنهم يتفقون مع أهل السنة في ذلك، ولذلك هذا خطأ منهم، نسأل الله جل وعلا أن يغفره لهم. نقتصر على هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وأما بالنسبة للأسئلة فنأخذ منها ما يمكن الإجابة عليه وما يتسع له الوقت. هذا الأخ الذي يقترح أن يكون هناك نسخة خطية، أنا لا أتصور أن النسخة الخطية ستأتينا في مزيد فائدة، ومن كان عنده نسخة خطية ويتضرع بالمقابلة والمتابعة فجزاه الله خيرا ونستفيد إن شاء الله ولا نفع من فائدة. وهذا أخ يقول حكم البيع بين الأذان والإقامة عند المسجد، يعني كأني ألمس من الأخ أنه يريد توجيها للذين يبيعون بين الأذان والإقامة عند المسجد، فهؤلاء الذين يقومون بالبيع نوجه إليهم نصيحة، وهي أن يحرصوا على الفائدة وأن لا تكون الدنيا هي الهم الشاغل لهم، بل عليهم أن يحرصوا على الحضور مبكرا، وما دام أنه قدم للصلاة فلا بيع ولا شراء في هذه الأثناء، يعني هذا من باب الأدب لا من باب الحكم الشرعي. وعلى كل حال يعني لعلهم إن شاء الله يسمعون ويعون. يقول في الدرس السابق، يعني في أحد الدروس السابقة، لأن هذه الأسئلة قديمة وأنا قدمتها على الأسئلة الجديدة لأن أصحابها يمكن طال عليهم الأمد ما أجيب عنها. في الدرس السابق ذكرت عبارة عن الإمام النووي في مدحه للصوفية ومدحه لرجل تربى بينهم، يقول ألا ينفرد مدح النووي للصوفية إلى المتقدمين منهم أمثال إبراهيم بن أدهم وغيره ممن عرف بالعبادة؟ هذا الكلام جاء حينما ذكر النووي رحمه الله تعالى شيوخه في إسناده لصحيح مسلم، وأثنى على بعضهم وذكر أنه من الصوفية وكذا وكذا إلى آخره. الحقيقة أيها الإخوة الكلام عن الصوفية يعني يحتاج إلى شيء من الطول والتشعب، وأذكر في هذا أيضا سؤال يعني يمكن أن نربطه ب هذا السؤال، يعني الكون يتحدث عن موضوع واحد وهو أحد الإخوة يريد أن ينبه، يقول هناك كتاب يباع في الأسواق وهو بعنوان أو القول المضبوط في حكم من عمل عمل قوم لوط في شمس الدين الواقفي، ذكر عنوان المحقق أنا لا أذكره، قال هذا الكتاب فيه بعض الملاحظات منها مدح المعلق للمؤلف، وهو يقول أي معلق يقول بأنه في مرة من المرات يعني المؤلف غشي عليه، فلما أفاق وجد له سبع أعين، فلما سأله قال إن العالم إذا بلغ مرحلة من العلم خرجت له سبعة أعين بعدد أقاليم الدنيا، يعني يريد التنبيه على هذا الكتاب. فهي مسألة التصوف مربوطة بهذا السؤال الذي ذكره الأخ. أيها الإخوة الحقيقة من المذاهب التي توغلت في الأمة الإسلامية المذهب الصوفي أو المنهج الصوفي من صحة ذلك. المنهج الصوفي منهج في غاية الخطورة، لكن الذي جعله يتغلغل في الأمة الإسلامية أنهم لم يعوا خطره في أول الأمر، والسبب أنه مذهب منهج ركز على جانب الزهد والعبادة، ومعلوم بأن العاطفة تتحكم في المسلمين، إذا رأوا الشخص متمثلا بالزهد والصلاح والعبادة أحسن الثناء عليه، وإن صدرت منه زلات اغتفروها في جانب ما يرون منه من هذه الأمور الحسنة. ولا نستطيع أن نتهم قدماء الصوفية في عقائدهم، لكن بعضهم وردت عنه بعض العبارات الكفرية، والأخ يمثل لإبراهيم بن أدهم وغيره. فنقول ينبغي أن لا نخدع بهذا التفريق، مسألة التفريق بين التصوف، وأن هناك تصوف مندوح وتصوف مذموم، وأن المذموم هو التصوف الذي فيه غلو. أيها الإخوة، مسألة التصوف هو عبارة عن سلم، من وضع رجله على أول درجة سيسير على بقية الدرج، ولذلك بعض المتقدمين منهم صدرت منهم بعض الأقوال التي تدل على هذا المنهج الذي فيه غلو وفيه إلحاد، لكنها ما تنبه لها إلا بعد. فخذوا من قبيل التمثيل أبو يزيد البسطامي، هو على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لكن في مسائل التصوف أعوذ بالله صدرت عنه أقوال، منها أنه يقول ما في الجبة غير الله، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي عبارة عن عقيدة وحدة الوجود، وهو متقدم. فإذا هذا يدل على أن هذا الاعتقاد كان متقدما، لكن من الذي كان معتقدا له، ومن الذي كان أخذ التصوف عبارة عن زهد؟ هذا لا يمكن إلا أن يدان الشخص نفسه بما صدر منه. لكن إذا تتبعت حتى بعض المتقدمين مثل الجنيد وغيره، صدرت عنهم أقوال تفيد أنهم يظهرون للناس غير ما يبطنون، فيقول يفرق يسمي الناس عامة، وهؤلاء العامة لا ينبغي أن يذكر لهم كل شيء، ولذلك يعتبرون من ذكر شيئا من هذه الأمور التي هم يعتقدونها يعتبرونه كشف السر. لذلك الحلاج حينما قتل، ابن قتل سنة 309 للهجرة، ما كان الجنيد وغيره ممن قد يمتدحهم بعض أهل السنة ويعتبرهم قدماء الصوفية الذين هم من أفاضلهم، ما كانوا ينكرون على الحلاج، وإنما يقولون ما عندنا عنده، لكنه كشف السر. يعني هو أخطأ في ماذا؟ لأنه أظهر، أما هذا الأمر الذي أظهره فهو موجود عندهم في الباطن. والحلاج نعوذ بالله صدرت عنه أقوال حتى اليهود والنصارى يمكن ما يقولوها. فالشاهد أيها الإخوة أنه لا ينبغي أبدا التساهل في أمر التصوف، وأنا أرشد إلى كتاب من أراد الاطلاع أكثر، في كتاب قيم نافع جدا، وهو كتاب الكشف عن حقيقية الصوفية لأول مرة في التاريخ. هذا الكتاب، وإن كان المؤلف جمع فيه مادة علمية قد يكون فيها شيء من عدم الترتيب، لكن الذي يقرأ في هذا الكتاب يرى العجب العجاب من ما صدر من هؤلاء الأقوام، وأن مسألة التصوف لا ينبغي أن يتهم بها إطلاقا. ولذلك إذا نظرت إلى هؤلاء الصوفية بعد أن استمر بهم الحال واستطاعوا أن يجهروا بما عندهم، صدرت عنهم أقوال فظيعة جدا، بل إن هذا التصوف يعتبر إلغاء لدين الإسلام عقيدة وشريعة. دين الإسلام ينقسم إلى قسمين، عقيدة وشريعة، يعني أصول وأحكام. فهم ألغوا دين الإسلام عقيدة وشريعة، أما من حيث الاعتقاد فكون الشرك بالله بلغ الذروة عندهم، مسألة الأولياء والقبور والتبرك بها والطواف حولها واعتبار هؤلاء الأولياء هم الذين يديرون الكون ويدبرون الكون، وأن الأقطاب عندهم أربعة هم الذين يتصرفون في هذا الكون، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم غلوا فيه غلو بحيث جعلوا عندهم مفاتيح السماوات والأرض ومفاتيح الجنة والنار إلى غير ذلك، وأنه يعلم الغيب إلى آخره. الحزبات الصوفية لا يمكن أن أحكمها. هذا من حيث العقيدة، يعني الشرك الذي ما صدر حتى من كفار مكة وجد عند الصوفية على أعلى صوره. أما من حيث طعنهم في دين الإسلام أو إنذارهم في دين الإسلام في جانب الأحكام، فإنك تجد بعض من يسمونهم أولياء ويدعون أنهم أولياء، يتلطخ بالنجاسات، لا يصلي، يمكث أعواما طويلة جدا لا يطول جسده الماء. حتى حدثني بعض الإخوة الثقات الذين رأوا بعض من يدعونه وليا في الباكستان 20 عاما يقولون لم يمس جسده الماء 20 عاما. حدثني الأخ الذي رآه قال ملقا على السرير والناس عليه سراوات طويلة، ومسك هو سرا ليرى هذا الولي المزعوم، فوجد أن من يدخل لا يستطيع أن يقرب حوله، بالكاد يمس قدمه ويلقي ما معه من الثلوث يمشي. قال وإذا شعره كل شعرة كالمسواك، شعر ما مسه الماء 20 عاما إن أطلق. وفي الأخير يقول الإخوة الذين هناك في البلد يخبرون يقولون اكتشف أن بعد ما مات أنه سنخطاني. صحيح قد تضحكون أيها الإخوة، لكنه والله أمر مضحك مبكي في آن واحد، يعني أن المسلمين بلغ بهم الضعف والخور إلى هذا الحد وسخافة العقول، حتى إنكم من يطالع في كتاب طبقات الشعران الذي يعتبرونه من قمة الصوفية يرى أشياء يندل في الجبين، يعتبرون من يفعل الفواحش والمنكرات وليا، يعتبرون من يرى الفواحش والمنكرات وليا، وأن هذا الولي لا ينبغي أن يحكم عليه بما ترى من حاله. بعضهم يرى أنه يفعل بالحمارة بالحيوان بالدابة، وحينما ينكر عليه يقول المساكين أنتم أهل الظاهر، يعني ترون هذه الظواهر وتحكمون عليه من خلالها، هذا يسد سفينة، يسد ثقب سفينة تغرق في البحر الفلاني. يعني غير ذلك أيها الإخوة من يعني الخزعبلات الكثيرة. بعضهم قد يقول الشعراني هذا من الغلاة، لكن تعالوا إلى العمدة عندهم وهو كتاب إحياء علوم الدين الذي يسميه أهل السنة إمادة علوم الدين. كتاب إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين كتاب فيه من عقيدة الإلحاد الشيء الكثير، وهي عقيدة وحدة الوجود، ومن أراد فليقرأ في هذا الكتاب وليرى. وهناك رسالة لا أذكر اسمها كتبها بعض الإخوة الأردنيين لبيان هجوم العلماء علماء أهل السنة في ذلك الوقت على كتاب الغزالي، بل أمرهم بإحراقه، فكان يحرق في وقته، لكن لما ضعف المسلمون انتشر هذا الكتاب وأصبح عمدة عندهم. هذا الغزالي يعتبر من المتقدمين وعندهم من المعتدلين، فليقرأ في كتاب الغزالي ولينظر إلى هذه الخزعبلات التي فيها تدمير لعقيدة الإسلام عقيدة وشريعة، للإسلام عقيدة وشريعة. وعلى كل حال لا أطيل بأكثر من هذا، وأرجو من الأخ إذا كان لم يعجبه قولي أن يرجع للكتاب الذي أشرت إليه، وسيجد إن شاء الله أن ليس هناك اعتدال في الصوفية، ومن أراد أن يصف الصوفية بالزهد وكذا فلنقتصر على المسميات الشرعية. الزهد زهد، لا نسمي التصوف، العبادة عبادة لا نسميها تصوف. أما أن ندرج هذا اللفظ ونمسيه على الناس بهذه الدعوة أن هناك صوفية معتدلة وغير معتدلة فلنكن حذرين، بل الذي سيقرأ في هذا الكتاب سيجد الربط تماما بين الصوفية والروافض قاتلهم الله، وأن دعوتهم في أساسها كانت منطلقة من بعض الأشخاص الذين يجمعون بين المنهجين. على كل حال أيها الإخوة، هناك بعض الأسئلة التي فيها بعض المسميات وكذا، فأنا كما قلت لكم في بداية هذا الدرس أننا نحاول أن نجتنب المسميات التي تثير وربما أدت إلى ضرر يلحق بدرسنا هذا. المهم في الإشارة إن شاء الله ما يغري عن العبارة أو عن طريق العبارة. هنا أحد الإخوة، وأنا إنما اخترته عاجلا وإلا الأسئلة التي تأتي هذه نؤخرها، إنما اخترته عاجلا لأن هذا وقته، وهو ما يتعلق بمهرجان الجنادرية والجدول المطروح فيه. أيها الإخوة، نحن ابتلينا في هذا الزمن بمنافقين يدسون السم في الدسم، والمطلوب أن ينبري لهم أناس عندهم من القدرة ما يستطيعون به أن يكشفوا عوارهم وأن يردوا عليهم ويفرحوهم. ونجد مثل هذا المهرجان كان أتي فيه ببعض الحداثيين الكفرة مثل عبد الوهاب البياتي، وتعرفون هذا ملاحدة زنادقة ويؤتى بهم الحاضرون على المسلمين وبألفاظ كراطين في الأعاجم حتى وإن كانت بحروف عربية يفهمونها هم وقل من يفهمها من المسلمين، وكانت تكتب على صفحات جرائدنا ومجلاتنا. لا ننسبها لنا لأنها حقيقة لا تنسبنا، لكن المهم أنها تصدر في هذا البلد وللأسف. فإذا مثل هذا المهرجان ينبغي لمن كان عنده القدرة على الرد والبيان يجب عليه وجوبا أن يتقدم، والذي ليس عنده القدرة وإنما من باب تكثير ثواب أهل الخير ومضايقة أهل الشر فليحرص أثابه الله على الحضور وتشجيع إخوانه، لكن مع التزام الأدب الذي لا يؤدي إلى ضرر يلحق بإخوانه ويصف المتدينين بأنهم أهل غوغة وفوضى إلى غير ذلك. هذه كلمة مختصرة، وإن كان يعني هناك من هو أعلم مني بهذه الأمور. أحد الإخوة يقول، يعني ننتقل من الكلام على هذا إلى بعض المسائل العلمية، يقول مذهب البخاري أن صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ويسمى هذا الإسناد سلسلة الذهب، يأمل توضيح هذه العبارة. أقول هذه العبارة تدخل في عنوان في كتب المصطلح وهو أصح الأسانيد. ما هو أصح الأسانيد؟ اختلف العلماء علماء الحديث في الحكم على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق. فالبخاري كما ترون يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهناك من يرى أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله عن والده عبد الله بن عمر عن نفسه أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعضهم يرى أن أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. المهم إلى غير ذلك من أنواع الأسانيد التي كل بعض العلماء يقول هذا هو أصح الأسانيد وهذا أصح الأسانيد. والسبب ما هو؟ أن هذا الإسناد وبعض هذه الأسانيد التي ذكرت وغيرها الذين يرونها أئمة ثقات، وهي أسانيد في غاية الصحة، فبعضهم يعجبه هذا الإسناد وبعضهم يعجبها هذا الإسناد، وهي اختلاف وجهات نظر، وهو من اختلاف التنوع لا من اختلاف الثبات. لأن الذي يرى أن أصح الأسانيد مالك عن ابن عمر لا يقول إن ذاك الإسناد غير صحيح، يقول هو صحيح لكن عندي هذا الإسناد أفضل منه وهكذا. فالصواب في هذا يعني باختصار أنه لا يمكن الحكم على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق، لكن يمكن أن يقال أصح الأسانيد أسانيد المدنيين مثلا هذا مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد الكوفيين مثلا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، ويمكن أن يقتر أيضا على بعض الصحابة فيقال مثلا أصح الأسانيد إلى أبي بكر الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأصح الأسانيد عن ابن عمر هذا الإسناد الذي ذكرناه قبل قليل الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر. يعني يمكن أن يفطر على بلد ويمكن أن يفطر على الصحابة في أعيانهم، وأما على الإطلاق فالحكم فيه مجازفة. فيها أحد الإخوة أثابه الله قال أنا حقيقة لا أذكر هذا اللفظ، لكن يمكن جاء على لسان إما حينما تكلمنا عن بعض الرواة أو ما إلى ذلك. المهم منها كلمة المصطيطي، أنا كنت نطقتها هكذا المصطيطي بتشديد الصاء وكسرها، فهو لاحظ ملاحظة قال المصطيطي منسوب، هو أرادها هكذا المصطيطي، المصيصي قال منسوب إلى مصيصة على وزن سفينة، وعلى هذا فإذا نسب لا يشدد فتنبه وانظر الأنساب للسمعان. هذه عبارته أتابه الله. أولا يعني أنا أحب يعني أن أذكر تنبيها لطيفا في مثل هذه الملاحظة وغيرها، ليس والله لشخصي، لكن لأننا نريد في هذا الدرس أن نتعلم ونتأدب، فيعني من باب الأدب مع المشايخ وطلاب العلم وما إلى ذلك ألا تكون العبارات جافة هكذا. وهذا من الأدب الذي يعني قد يكون فيه في بعض الناس ضعف منه. فإذا خاطبت شيخا آخر، أنا بالنسبة لي متنازل عن حق، لكن من باب الأدب مع المشايخ الآخرين عبارات بدأ أن يكون فيها شيء من اللطف، تنبه هكذا يعني أنا أعتبر فيها شيء من الجفاء. بالإضافة إلى أن ما ذهب إليه أثابه الله، وأنا سأذكر إن شاء الله أن أصاب في ملاحظة أخرى لا يعني أغمطها حقه، لكن من باب يعني التنبيه أنه أخطأ فيما ذهب إليه، وقد أرشدني كما ترون كما سمعتم في السؤال إلى كتاب الأنساب للسمعاني، وأنا أذكر لكم عبارة السمعاني بالنص. هكذا شددها السمعاني المصيصي بتشديد الصاء المكسورة، قال بكسر الميم ثم ضبطها لفظا أيضا، قال بكسب الميم والياء منقوطة باثنتين من تحتها بين الصادين المهملتين الأولى مشددة، يعني ضبطها لفظا. هذه النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام قال لها المصيصة، وقد استولى الإفرنج عليها وهي في أيديهم إلى الساعة. هذا أيام ما كان الإفرنج مستولين على بلاد الشام والقدس، ثم استنقذها من أيديهم صلاح الدين الأيوبي كما هو معروف في التاريخ. فالسمعاني عاصر هذا الحدث. المهم أنه بدأ يذكر حتى سمعاني من أخطأ في ضبط هذا اللفظ، يعني هذا هو موضوع الشاهد. قال يعني ذكر أن من الناس من يأتيها هكذا المصيصة، ثم ابتدأ يرد على من قال هذا الكلام ويبين خطأه، ويبين أنه ناظر بعض الناس الذين ضبطها هكذا، بل حتى أنه ترك الرواية عن بعض الناس الذين أصروا على لفظها بهذا اللفظ، وبين أن وجه الصواب فيها إنما هو المصيصة بكسر الصاد المشددة. ومن أراد يعني حقيقة كلامه يعني فيه حكاية وقصص جرت له في المناظرة حول ضبط هذا اللفظ، من أراد أن ينظر إليه فهو في كتاب الأنساب للسمعاني في المجلد 12 صفحة 297 فما بعدها من الطبعة الهندية. أما الملاحظة التي أقول إنه أصاب فيها وأثابه الله، وقد استخدم أيضا هنا يعني حتى لما أغلقها حقا استخدم عبارة يعني أنا لا أذكرها لكنها لطيفة تكفر له ما مضى. قال ذكرت أن الصواب في المقدمة أن يقال أن يفصل بدون تشديد، إلا أن مسلم رحمه الله قال بعد ذلك ولكن تفصيله ربما عسر، فلو كان ما ذكرت لقال ولكن فصله. أقول نعم، وأنا أتراجع، وعلينا أن نرجع إلى ضبط هذه اللفظة في المقدمة. أنا قلت بإسكان الفاء عندي ما في صفحة 49 يقول جاءت مضبوطة هكذا أو أن يفصل ذلك المعنى، وأنا قلت الصواب أن يفصل ذلك المعنى، الصواب إن شاء الله أن يفصل ذلك المعنى كما نبه الأخ. إلى هنا نقف إن شاء الله في جواب، وبقية الأسئلة هي في جواب عليها مستقبلا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.